بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الشيء هي حليته وعلامته وأمارته التي يتميز بها. تقول: وصفت الشيء إذا ذكرت أمارات وعلامات يتميز بها ذلك الشيء المذكور عن غيره. فقوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها على صفة صلاته، وسأذكر لك جملة من هذه الأحاديث التي يستدل بها على الحالة والكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاته عليها. هذا الباب من أجل الأبواب وأعظمها قدرا، ذلك أنه يشتمل على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاته، إذ يذكر العلماء رحمهم الله سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء اعتنوا بهذا الباب عناية بالغة، فذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة، ذلك لأن الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه العظام. هذه الشعيرة إنما تكون عبادة صالحة مقبولة عند الله عز وجل إذا ترسم المصلي فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى الصلاة على الصفة التي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤديها عليها. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عناية شديدة بهذه السنن، حفظوها وحافظوا عليها وطبقوها والتزموها ودعوا الناس إليها، لعلمهم بأن الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في العبادات. ولذلك أشار بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دلائل توفيق الله للعبد ومحبته له في العبادة أن يرزقه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الموفق إذا قام يصلي ترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقام كقيامه ورفع كركوعه وسجد كسجوده وارتفع كارتفاعه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يشاهده ويحاكي أفعاله من حرصه على السنة وتطبيقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك انطلاقا من هذه المكانة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، اعتنى أهل العلم رحمهم الله ببيان سنته والدلالة عليها والدعوة إليها. ومن ثم اعتنى المصنف رحمه الله في كتابه هذا الذي قصره على بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام اعتنى ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة، وبعد انتهائه من بيان الشروط التي تشترط لفعل الصلاة قبل أدائها، ناسب أن يذكر هذا الباب في هذا الموضع. يقول رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على نوعين. النوع الأول أقوال مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني أفعال مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الأقوال فجملة من الأذكار والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته، سواء كانت تلاوة كقراءته في حال القيام للفاتحة ونحوها من السور، أو كانت أذكار ركوع كالتسبيح والتحميد، أو كانت من جملة الثناء على الله عز وجل كدعاء الاستفتاح، أو كانت دعاء محضا كما يقع ذلك في سجوده عليه الصلاة والسلام وفي ختم تشهده بعد انتهائه من الثناء على الله عز وجل. وبناء على ذلك فالأقوال تتنوع باختلاف المحال والمواضع، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا فيها على حسب الحالة من الصلاة. وأما الأفعال فهو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي ركوعه وفي رفعه من الركوع، وما يصحب ذلك الانتقال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفع اليدين عند التكبير للركوع أو رفع اليدين عند الرفع من الركوع ونحو ذلك من الأفعال. فالحاصل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصفها الواصف اعتنى ببيان هديه القولي وهديه الفعلي، فكل ذلك من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولما كانت الصلاة أول ما يفعل فيها بعد استقبال القبلة واستحضار الشروط المعتبرة بصحتها قبل فعلها، أول ما يفعله المصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يتبع ذلك ما يتبعه من ذكر دعاء الاستفتاح وقراءة القرآن. اعتنى المصنف رحمه الله بذكر الأحاديث مرتبة على نحو ترتيب أقوال الصلاة وأفعالها، وهذا المسلك محمود عند العلماء رحمهم الله في التأليف والتصنيف. إذا ألف إنسان أو كتب أو أراد البيان فإنه ينبغي عليه أن يراعي ترتيب الأفكار. فابتدأ المصنف رحمه الله بالحديث الأول الذي بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك بذكر دعاء الاستفتاح. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيا. قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة تقدم معنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله يقولون إنها تدل على الدوام والاستمرار، ولذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذه العبارة دليلا على استحباب دعاء الاستفتاح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه عبر بالأسلوب الذي يدل على المحافظة بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا كبر في الصلاة، إذا كبر أي قال الله أكبر، يقال كبر إذا قال الله أكبر، وحمد إذا قال الحمد لله، وسبح إذا قال سبحان الله. وهذا من أساليب العرب المبنية على الاختصار في الكلام، فقوله إذا كبر المراد بقوله إذا كبر أي قال الله أكبر، وهي التكبيرة الأولى في الصلاة. واصطلح أهل العلم رحمهم الله على تسميتها بتكبيرة الإحرام، سميت بذلك لأن المصلي إذا كبر هذه التكبيرة دخل في حرمات الصلاة، فامتنع عليه ما يمتنع على المصلي قولا أو فعلا. وسميت بتكبيرة الإحرام أيضا لورود السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة تحريمها التكبير. قالوا فوصف الإنسان بكونه داخلا في حرمات الصلاة بالتكبير، وتكبيرة الإحرام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ وهذا النوع من التكبير يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، بل إن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كبرت تكبيرة الإحرام التي يحصل بها الدخول في حرمات الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان صفة هذا التكبير وبيان المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام وأقوال أهل العلم رحمهم الله فيها وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال. وقوله رضي الله عنه كبر في الصلاة، الصلاة لفظ عام يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، ولذلك الذين قالوا باستحباب هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث الشريف قالوا إنه يستحب ذكره في الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاة نفل أو كانت صلاة فرض. وإذا قلنا إن دعاء الاستفتاح يشرع في صلاة النفل كصلاة الفرض، فإن من العلماء من أخذه على عمومه فقال بناء عليه يشرع للإنسان إذا كبر في صلاته على الجنازة أن يقول دعاء الاستفتاح لعموم قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا كان إذا كبر في الصلاة فلم يفرق بين صلاة وأخرى. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند الكلام على صفة صلاة الجنائز. وقوله رضي الله عنه كان إذا كبر في الصلاة سكت، السكوت هو الامتناع عن الكلام والإمساك عنه، يقال سكت يسكت سكوتا فهو ساكت إذا أمسك عن الكلام وامتنع عنه. وفي رواية يسكت، وفي رواية يسكت، وفي رواية يسكت إسكاتا، وأسكت الرجل إذا امتنع من الكلام، وقيل إذا امتنع من الكلام مطلقا. وقوله في صحيح البخاري يسكت إسكاتا أي يمتنع من الكلام، وقيل إن الإسكات صيرورة الشيء إلى ما اشتق منه ذلك الفعل، فقوله إسكاتا أي إذا كبر أفضى إلى الإسكاتا. وقوله رضي الله عنه يسكت ظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام أمسك عن الكلام مطلقا حتى يقرأ الفاتحة، والواقع بخلاف ذلك. وبناء عليه فإن أبا هريرة أراد بقوله يسكت أي لا يجهر بقراءة ولا دعاء، لا أنه لا يدعو ولا يتكلم مطلقا، بدليل ما بعد هذا اللفظ من قوله ما تقول، أي أي شيء تقوله في هذا السكوت، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساكتا بمعنى أنه يمتنع عن الكلام مطلقا. وقول أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية هنية في هذا اللفظ ثلاث روايات: الرواية الأولى هنية بضم الأول وتشديد الياء، والرواية الثانية هنيئة بالهمز، والرواية الثالثة هنيئة بالهاء. فهذه ثلاث روايات في هذا اللفظ. أما رواية هنيئة فهي رواية الكشميني في صحيح البخاري، وأشار إليها الحافظ رحمه الله في الفتح. وأما رواية هنيئة فقد أشار القرطبي رحمه الله في شرحه على صحيح أي هنيئة. وأما الرواية الثالثة وهي قوله هنيئة، هذه الرواية أصلها أصلها هنوة، ثم إنها صغرت فقيل هنيوة، ثم إنه وقعت الياء ساكنة قبل الواو فأبدلت ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فأصبحت هنية كما هو معلوم في فن التصريف. فهذه ثلاث روايات، والمراد بها أن يسكت بقدر، أي الإمساك عن الشيء بقدر، وهو الوقت اليسير من الزمان، أي يسكت وقتا يسيرا من الزمان. يقول رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، قول أبي هريرة يا رسول الله نداء، وهذا النوع من النداء فيه نوع إدلال وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من أنواع الأدب في الخطاب. قال بعض العلماء: إن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل عليهم قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالوا إنهم امتنعوا من ندائه بقولهم يا محمد، وأصبحوا ينادونه يا رسول الله ويا نبي الله. وهذا القول هو قول سعيد بن جبير وغيره من السلف رحم الله الجميع، يقولون إنه من الأدب. قالوا: إن الله عز وجل أمر الصحابة أن يتأدبوا مع نبيه إذا نادوه، فيقولون يا نبي الله ويا رسول الله، ولا ينادوه باسمه إجلالا له وإكراما عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط بعض العلماء رحمهم الله من هذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه، وأن يتأدب المستفتي مع من يفتيه، إذا أراد أن يسأله أن يناديه بنداء الإجلال ولا يناديه باسمه، لما في ذلك من مساواته بعامة الناس، بل ينادى بما فيه إجلال له كما أشار العلماء رحمهم الله إلى ذلك. وقالوا: إن إجلال العلماء يعتبر إجلالا للشرع، وهكذا إجلال من يسأل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يمهدون في السؤال بإجلاله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي معنا: فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة، وإنما قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذا نوع إجلال في الخطاب، ولذلك استحب بعض العلماء التمهيد بالسؤال بالدعاء للمسؤول ولمن يستفاد من علمه إجلالا للشرع، والعبد مثاب في ذلك إذا قصد وجه الله وإجلال دين الله وشرع الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أرأيت أسلوب في أسلوب استفهام، أي أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقوله. وفي هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، إذ حرص رضي الله عنه وأرضاه على تعلم السنة، ومن ثم أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي لطالب العلم وللإنسان إذا كان مع العالم أو مع من هو أكثر منه علما ورأى منه فعلا ما من الأفعال التي تدخل في مقام التعبد أن يسأله عن ذلك الفعل أو ذلك القول، كل ذلك زيادة في العلم وتقربا إلى الله عز وجل بمعرفة السنة حتى يتسنى للإنسان تطبيقها والعمل بها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقوله. في هذا اللفظ دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه ما يدل على أنه يقول شيئا في هذا الموضع، ومن ثم سأله عن ذلك. ولذلك بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن الصحابة ربما استدلوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك لحيته، وهكذا بالنسبة للأذكار. فلا يبعد أن أبا هريرة رضي الله عنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بين التكبير والقراءة يحرك شفتيه أو أن لحيته تتحرك إشارة إلى قول يقوله، كما في حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام بتحرك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم يقول ما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم أصلها يا الله، والتقدير يا الله باعد بيني وبين خطاياي، باعد باعد بين الشيء والشيء إذا أوجد بينهما فاصلا في الزمان أو المكان. وقوله بيني وبين خطاياي، قوله بيني هذا هو الطرف الأول المبعد، وبين خطاياي إشارة إلى الطرف الثاني المبعد عنه. وفي هذه العبارة للعلماء وجهان، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المباعدة بمعنى الأثر، أي اغفر لي خطاياي وامح عني ذنوبي. وقال بعضهم وهو الوجه الثاني إن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي اعصمني من الخطايا وأبعدني عنها ولا تجعلني ممن تلبس بها. أما الوجه الأول وهو حمل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي على غفران الذنوب، فالمراد به أن يباعد الله بين العبد وبين خطيئته فيغفرها له ويمحوها له فلا يؤاخذه عليها. وبناء على هذا الوجه استنبط منه بعض العلماء فائدة لطيفة. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بسؤال الله أن يباعد بينه وبين الذنوب، وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم شؤم المعاصي، وأن العبد العاصي والعياذ بالله لا يستطيع أن يؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله في الغالب لمكان غضب الله عز وجل عليه. ولذلك سأل الله أن يباعد بينه وبين الخطايا تعليما لأمته، حتى يكون العبد أبعد ما يكون عن أثر الذنوب والمعاصي. فكما أن الذنوب والمعاصي تضر الإنسان في دنياه فتمحق بركة الأرزاق والأعمار، كذلك أيضا تضره في دينه والعياذ بالله، فتوجب سخط الله عز وجل ومقته له، حتى قل أن يوفق لطاعة أو عبادة، وإذا أدى العبادة أداها على نقص. ولذلك قل أن تجد المتلبس بالمطعم الحرام خاشعا في صلاته والعياذ بالله. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحوال التي يبتعد فيها عن طاعة الله ويقترف فيها الذنوب من معاصي الله، تجده أقسى ما يكون قلبا وأبعد ما يكون عن طاعة الله عز وجل من شؤم معصيته لله عز وجل. قالوا: فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة واستفتحها بسؤال الله أن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا، حتى لا يبلى العبد تعليما للأمة وإرشادا لها إلى عظيم خطر المعاصي وكذلك عظيم شؤمها، وأنه قد يكون في الصلاة والعبادة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. فكلما كان العبد طائعا لله عز وجل كلما كانت صلاته أكمل ما تكون. ولذلك قال بعض العلماء: إن الله عز وجل شرع لعباده السنن الراتبة قبل العبادة، حتى يكون قبل الصلاة طاعة تهيئ للطاعة التي بعدها، على خلاف ما إذا دخل الإنسان إلى المسجد مباشرة إلى الصلاة فإن خشوعه سيكون أقل مما لو كان قد انتظر الصلاة أو أدى السنة الراتبة أو فعل شيئا من الطاعة قبل تلبسه بتلك الصلاة. ومن ثم أشار العلماء رحمهم الله إلى ما يستشكله كثير من الناس من أن الله تبارك وتعالى وصف الصلاة وهو أصدق القائلين، فقال في كتابه المبين: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: إن كثيرا من الناس لا تنهاه صلاته والعياذ بالله عن الفحشاء والمنكر. قالوا: إن السبب في ذلك وجود المعاصي التي يسبق بها العبد صلاته. ومن هذا كله نخلص إلى أهمية الاستفتاح بهذا الدعاء الشريف المنير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأن المعاصي لها خطر عظيم على العبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بقوله: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الخطايا جمع خطيئة سميت، وهي الوزر والسيئة التي يقترفها الإنسان، فيعصي الله عز وجل بها، لأن فعلها خطأ في جنب الله عز وجل وخطأ في جنب العباد إذا كانت مشتملة على ظلم للناس. يقول عليه الصلاة والسلام كما باعت، الكاف للتشبيه، والتشبيه كما يقول العلماء على أنواع، تارة يكون تشبيه محسوس بمحسوس، وتارة يكون تشبيه غير المحسوس بغير المحسوس، وتارة يكون تشبيه غير المحسوس بالمحسوس والعكس. فهذه أربع صور له. فتشبيه المحسوس بالمحسوس كقولك محمد كعلي في الطول، فالطول من المحسوسات وصف متعلق بالحس. وتشبيه المعنوي بالمحسوس من أمثلته هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فشبه البعد الذي بينه وبين الذنوب بالبعد الذي بين المشرق والمغرب، والبعد بين الإنسان والذنب بعد معنوي، والبعد الذي بين المشرق والمغرب بعد حسي. فشبه المعنوي بالمحسوس، وهذا من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس. يقول عليه الصلاة والسلام كما باعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب جهتان أصليتان من الجهات الأصلية الأربع. والبعد بين المشرق والمغرب أنه جرى من سنة الله عز وجل الكونية أن المشرق لا يجتمع مع المغرب، ومن ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في البعد، أي كما باعدت بين هذين الطرفين فلا يجتمعان أبدا. أسألك أن تباعد بيني وبين ذنبي فلا تجمع بيني وبين الذنب أبدا، إما مستقبلا وإما ماضيا، فإن كان ماضيا فبغفران الذنب، وإن كان مستقبلا فبالعصمة من الذنب. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني، أي يا الله نقني. والنقاء هو النظافة وسلامة الإنسان من القدر والدنس. نقني من الذنوب والخطايا. قال بعض العلماء إن هذا الدعاء الثاني يعتبر بمثابة تأكيد للدعاء الأول، أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على ما ذكره في الدعاء الأول. ومن العلماء من قال إن الدعاء الأول الذي دعاه بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المراد به الاستقبال، وقوله هنا نقني من خطاياي المراد به الحال، وقوله بعد ذلك اغفرني من خطاياي المراد به الماضي. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول ينتظم الحديث الثلاثة الأحوال، ينتظم ذنوب الماضي وذنوب الحاضر وذنوب المستقبل. أما ذنوب الماضي فبمحوها، وأشار إليها بقوله اغسلني من الذنوب والخطايا، وأشار إلى ذنوب الحال بقوله نقني من الذنوب والخطايا، وأشار إلى ذنوب المستقبل بقوله باعد بيني وبين خطاياي. وهذا قمة في البلاغة والفصاحة منه عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الذنوب لها أثر على الإنسان، ولذلك إذا وقعت في الصحيفة اسودت، وإذا لقيها العبد ساءه لقيها، وأشار الله عز وجل إلى حال أهلها بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي تسود من أثر الذنوب والمعاصي. قال العلماء فلما كانت إصابة الذنب توجب والعياذ بالله قدر الإنسان معنا قدر الإنسان معنا لأن السيئة إذا أذنبها العبد نفثت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله حتى يظلم القلب من كثرة الذنوب ومن كثرة المعاصي. ولذلك تجد بعض الناس إذا أدمن والعياذ بالله على المعاصي أظلم قلبه حتى لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا أن يعرف الهدى من الضلال نعوذ بالله من طمس البصيرة حتى إنه في بعض الأحيان لربما تخاطبه في عظيمة من العظائم التي يفعلها أو تنصحه في جريمة من الجرائم العظيمة فتقول له يا هذا اتق الله أي شيء تفعله يقول لك يا أخي لا حرج في ذلك هذا شيء لا حرج فيه من موت قلبه والعياذ بالله. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله ولكن تعمل ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فإذا عظمت الذنوب أدرن القلب منها كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح بقوله تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الحديث فدل هذا الحديث الصحيح على أن القلوب تظلم والعياذ بالله وتصاب بجرن المعاصي. فقال عليه الصلاة والسلام مبتهلا إلى ربه وداعيا خالقه وراجيا إليه نقني من الذنوب والمعاصي نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تشبيه أيضا من باب تشبيه المعنوي بالمحسوس. وقوله ينقى الثوب الأبيض من الدنس الثوب الأبيض هو أشد الثياب تأثرا بأي قدر يصيبه ولذلك يعاني الإنسان من تنظيفه معاناة شديدة. فكان من بلاغته وفصاحته صلوات الله وسلامه عليه أن سأل الله عز وجل النقاء والطهارة الكاملة وشبه ذلك بإنقاء الثوب الأبيض من الدنس أي اجعلني على نقاء وطهارة من الذنوب كما يجعل الثوب الأبيض بعد تطهيره وإنقائه من الدنس الظاهر. والدنس هو القدر. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا اللفظ الغسل هو الغسل هو صب الماء على الشيء بطلب تنظيفه واغسلني من خطاياي إما أن يراد به الحس وإما أن يراد به المعنى فإن أريد به المعنى فيكون المراد من قوله اغسلني من خطاياي أي طهرني منها وإن أريد به الحس فقد يراد بذلك غسل الآخرة إن كان ذلك كما ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه للميت الذي صلى عليه حيث دعا عليه الصلاة والسلام له أن ينقى أن يغسل من الذنوب والخطأ أن يغسل بالماء والثلج والبرد. فقال كما في الحديث الصحيح واغسله بماء وثلج وبرد. قوله عليه الصلاة والسلام اغسلني بالماء احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأصل في النقاء والتطهر في عبادة الإنسان كالصلاة ونحوها أن يكون بالماء وهو أصل الطهور، ولذلك الأصل للطهور أن يكون بالماء. وقوله عليه الصلاة والسلام والثلج والبرد، استشكل بعض العلماء رحمهم الله ذكر الثلج والبرد بعد الماء، فقال بعض العلماء إن المراد به التأكيد على النقاء والطهارة. ومن العلماء من استنبط منه معنى آخر فقال رحمة الله عليه إن قوله واغسلني بالماء والثلج والبرد أن مناسبته أن الذنوب كالحرارة على جسد الإنسان تضر بالإنسان كذلك، لأنها تفضي به إلى النار والعياذ بالله، فتحتاج حرارتها إلى إطفاء، وإطفاؤها يكون بالثلج أبلغ من الماء. ولذلك قالوا ناسب أن يذكر الثلج في مقابل بعد الماء تأكيدا على هذا المعنى. وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من المحققين على أن ذكر الثلج والبرد مناسبته حرارة الذنوب، لأن الذنوب تفضي بالإنسان إلى عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة يتمثل في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فناسب إذ كان الشيء الذي يراد أن يذكر في مقابله أن يكون ضد المذكور في صفته، فلما كان التطهير يوجب السلامة منها ذكر الثلج لأنه بارد، فناسب أن يذكر في مقابل الحار الذي هو ضده. هذا الحديث الشريف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا مشروعية دعاء الاستفتاح، وتضمن في أوله التكبير للصلاة أعني تكبيرة الإحرام، ولذلك فيه مسألتان. المسألة الأولى مشروعية تكبيرة الإحرام، والمسألة الثانية مشروعية دعاء الاستفتاح. أما تكبيرة الإحرام فالقول فيها في مسائل: المسألة الأولى في ثبوتها، ثبتت تكبيرة الإحرام بدليل السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 20 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. ومن ثم أجمع العلماء رحمهم الله على سنية استفتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وقلنا إن العلماء سموها بهذا الاسم لأن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة. المسألة الثانية، هل تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الإنسان إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ودخل بالنية المجردة دون اللفظ فإن صلاته لا تصح. وعلى هذا جماهير السلف والخلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني، يصح للإنسان أن يدخل في صلاته دون أن يكبر فيقتصر على نية الصلاة، وهذا القول محكي عن الزهري، عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحكي أيضا عن الأصم وابن علية رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إذا نويت الصلاة